السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية أرحب بكم جميعا في هذه الأمسية الرمضانية من ليالي شهر الله، شهر رمضان المبارك، ووجه التحية إليكم جميعا الحاضرين في المناطق المختلفة، في قاعة شاهد، في مبرة الإمام الخوئي قدس سره، في بعلبك وصحمر والغازية والنبطية وصور والطيرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم وجهادكم في هذا الشهر الكريم والمبارك، كما أبارك لكم جميعا هذه الأيام وهذه الليالي التي هي أفضل الليالي وأفضل الأيام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا جميعا برحمته وعفوه وغفرانه ولطفه وكرمه وجوده في هذا الشهر العظيم. في البداية أيضا يجب أن نتوجه بالشكر إلى جميع إخواني وأخواتي في هيئة دعم المقاومة الإسلامية في لبنان، وفي مقدمهم الأخ العزيز الحاج حسين الشامي رئيس الهيئة، على جهودهم وتضحياتهم وعملهم الدؤوب خلال السنوات الطويلة الماضية. واستطاعت بالفعل هيئة دعم المقاومة من خلال هذه الجهود المباركة أن تشكل أفضل صلة وصل مع شعبنا وشرائعه المختلفة، ومع الكثير من الشعوب، ومع كل أولئك الذين يؤمنون بالمقاومة ويدعمونها ماديا ومعنويا وسياسيا وبكل شكل من الأشكال. أشكر أيضا مجددا حضوركم الذي نعتبره والذي يشكل دعما لهذه المقاومة من أجل مواصلة طريقها والسعي لتحقيق كل الأهداف المنشودة إن شاء الله. بطبيعة الحال نحن في شهر رمضان مبارك، لدينا مناسبات دينية وسياسية كثيرة، وخصوصا هذه السنة جاي شهر رمضان مع شهر تموز، فما بين الشهر الميلادي والشهر الهجري القمري المبارك يوجد حشد كبير من المناسبات. وباعتبار أن الوقت لا يتحمل ولا يتسع، وباعتبار أنه كمان إن شاء الله في مناسبات جاي سوف نحيي سويا يوم القدس، نحكي عن فلسطين وعن وضع المنطقة وعن سوريا وعن مصر وعن كل عم بيصير المنطقة. أيضا إن شاء الله بعد العيد إن بقينا على قيد الحياة من الطبيعي أن نحيي ذكرى حرب تموز، الانتصار الإلهي في حرب تموز في يوم الانتصار في 14 من آب. وإلى ذلك اليوم مناسبات عديدة قد يتاح الفرصة فيها للحديث، ولذلك اسمحوا لي في الوقت المتاح هذه الليلة أن أركز كما هي العادة في إفطار هيئة دعم المقاومة على الجانب اللبناني. وفي الجانب اللبناني لدينا الكثير من القضايا والموضوعات والاهتمامات التي بالتأكيد لن يتسع لها وقت هذه الخطبة، لكن أنا أحاول أن أختصر ضمن الوقت المتاح في عدد من النقاط. النقطة الأولى، عندما نتحدث عن المقاومة بالأساس ومنذ البداية، المقاومة في لبنان كان لديها رؤية، يعني تستند إلى رؤية واضحة، لديها أهداف واضحة ووظيفة واضحة وطريق واضح، كل شيء كان واضح منذ البداية. يعني بتعبير آخر هذا ما نسميه بأدبياتنا البصيرة. هذه المقاومة تتمتع منذ البداية ببصيرة، يعني شو يعني كل واحد عارف لوين رايح ومن وين وبأي طريق لوين بده يوصل. هذا الوضوح في الرؤية يضاف إلى الإيمان، إلى العزم والإرادة، إلى الاستعداد للتضحية وإلى فعل الميدان. هذا بيعمل أوجد المقاومة المتواصلة التي تمتد عبر الأجيال. ونحن الآن لو حكينا بس من 82 لليوم، هناك أجيال دخلت إلى المقاومة وواصلت طريق المقاومة. عندما تتوفر هذه البصيرة التي هي من أهم العوامل وهي الضمانة، لأنه ممكن يكون في إيمان وعزم وإرادة واستعداد تضحية وفعل ميدان، لكن إذا ما في بصيرة، إذا ما في وعي، إذا ما في انتباه للأهداف وللطريق وللأولويات، ما بيصير في حذر من الأفخاخ والكمائن، وبالتالي يمكن أن يتيه الإنسان في وسط طريق وينحرف في معركته عن بوصلتها الحقيقية وهدفه الحقيقي. المقاومة في لبنان في الدائرة الوطنية كانت تسعى إلى أهداف منذ البداية. يعني ما عم نحكي شيء جديد، ولكن نرجع نلم البحث بطريقة مفيدة لما يناقش في هذه الأيام. أولا، تحرير الأرض اللبنانية المحتلة، بحكي بالدائرة الوطنية. ثانيا، لأن الإسرائيلي قبل 82 كان يحتل جزءا من أرض لبنانية وكان عنده معتقلين، وبعد 82 توسعت احتلال وصار عنده معتقلين أكثر. ثانيا، تحرير الأسرى والمعتقلين في سجون العدو وعملائه جيش لحد، واستعادة أجساد الشهداء. ثالثا، المساهمة. المقاومة لا تدعي أنها تتحمل مسؤولية حماية لبنان ومواجهة الأخطار، وإنما المساهمة لبنان أرضا وشعبا من الاعتداءات والتهديدات والأخطار الإسرائيلية العسكرية والأمنية إلى جانب الجيش والقوى الأمنية. طيب، الهدف الأول أنجز على مراحل من 85 للألفين إلى 25 أيار 2000. بقيت مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر، هذا استحقاق وطني ولبناني ما زال قائما. الهدف الثاني، تحرير الأسرى والمعتقلين في سجون العدو، أيضا هذا الهدف أنجز على مراحل. كان آخر شيء عملية رضوان بعد حرب تموز، وبقيت بعض الملفات العالقة مثل ملفات الأخ الأسير يحيى محمد سكاف المناضل الشهير، الأخ محمد عادل فران، الأخ عبد الله خليل عليان، وملفات لمفقودين وأجساد شهداء ما زالت محتجزة عند العدو. طبعا على ضوء عملية تبادل الأخيرة، هو كان ينكر وجود معتقلين أو وجود أجساد شهداء، لكن هذا استحقاق أيضا ما زال قائما على المستوى الوطني واللبناني. الهدف الثالث، المساهمة في الحماية، في ردع العدوان، في دفع العدوان. الخطوة الأولى في الحقيقة فيما يعني هذا الهدف، هم من نرجع شوي بالذاكرة، تعود إلى تموز 1993. بتموز 1993 حصلت مواجهة في الجنوب سماها العدو الإسرائيلي عملية تصفية الحساب، قبل نيسان 96 عناقيد الغضب، ونحن سميناها يوم حرب الأيام الستة. طبعا بعدين لما صارت حرب تموز صرنا نقول عملية الأيام الستة السبعة أو حرب الأيام السبعة. طيب، يومها في تلك المواجهة قامت المقاومة بقصف المستعمرات الصهيونية بشكل واسع، ردا على قصف العدو الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية. بنتيجة المعركة وبعدين الوساطات الدولية صار في وقف للمواجهات، مما أدى إلى ما سمي في ذلك الحين بتفاهم تموز. تفاهم شفهي كان، ما كان شيء مكتوب خطي. ويومها أنا بذكر أنه الأخوان بدمشق اتصلوا فينا وقالوا أنه أنتوا شو المطلب تبعكم حتى نوصل لوقف إطلاق نار. نحن قلنا كل ما نريده وقف الاعتداء على القرى والبلدات والمدنيين، مقاومة ستستمر لأن هناك أرضا محتلة، يوقفوا قصف القرى والبلدات وقتل المدنيين عندنا، نحن من طرفنا نوقف قصف المستعمرات. وصار اتفاق على هذا الأمر، وسمي في ذلك الحين بتفاهم تموز الشفهي. هذه كان أول معادلة تعمل المقاومة لحماية القرى والبلدات والمدنيين، معادلة في الميدان اللي هي وضعت المستعمرات الشمالية في مقابل القرى والبلدات الجنوبية. ومنذ ذلك الحين أستطيع القول أن المقاومة دخلت على هدف المساهمة في حماية الشعب اللبناني والبلدات اللبنانية ولبنان أرضا وشعبا. طبعا هذا التفاهم استمر لسنوات، حصلت بعدها حرب نيسان 1996 اللي سماها العدو بعناقيد الغضب، وبعد صمود المقاومة وصمود الجيش اللبناني وصمود لبنان وصمود سوريا أيضا أمام الضغط الدولي الهائل في ذلك الوقت، تم التوصل وأيضا بمساعدة إيرانية وأوروبية، والعرب كانوا غايبين مثل العادة، تم التوصل إلى ما سمي بتفاهم نيسان اللي هو بالحقيقة تفاهم تموز بس مكتوب في شوية تفصيل أكثر. جاء تفاهم نيسان ليكرس هذه المعادلة اللي اسمها حماية البلدات والمدن والبنية التحتية والمنشآت والمدنيين اللبنانيين في مقابل عدم قيام المقاومة بقصف المستعمرات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة. ويومها كان كل الحكي بعده شمال، المستعمرات في الشمال، يعني ما كان بعد لا مبين في شيء بطال أبعد من هيك ولا في قوة ميدان أكبر من هيك. هذه المعادلة تكرست في تفاهم نيسان وصولا، مما ساعد المقاومة تستمر في عملياتها النوعية والمتطورة. وصلنا للتحرير عام 2000، جاءت حرب تموز 2006 لتثبت هذا المعنى ميدانيا، أنه لا، في شيء بلبنان جديد، في معادلة جديدة بلبنان، في وضع جديد بلبنان. هاي قصة أنه إسرائيل بتجي بتشم الهوى وبتبعت لنا الفرقة الموسيقية وبتعمل نزهة وبتفرض شروطها وبتحقق أهدافها وبتحقق أطماعها، هذا انتهى وصار في شيء يسمى بتوازن الردع أو توازن الخوف، توازن الرعب. وطبعا نحن لا ندعي ولا لحظة، لا ندعي ولا لحظة أننا نملك عديدا بعدد الجيش الإسرائيلي والاحتياط تبعه، ولا ندعي أننا نملك عدة وسلاح وإمكانات ومقدرات عسكرية كتلك التي يملكها الإسرائيلي أبدا. بنحكي بتوازن ردع وتوازن خوف، ما بنحكي هيك. بالعكس، هنا مدرسة المقاومة في لبنان، لأنه على طول النظرة الكلاسيكية أو التقليدية أنه لتعمل توازن لازم يكون عندك عديد وعدة وسلاح وقوة ومقدرات، مش بس عسكرية، عسكرية وبشرية واقتصادية وسياسية وأمنية وجغرافية موازية أو تفوق قدرة العدو حتى توصل لتوازن. اللي انعمل بلبنان أنه في مقاومة شعبية باحتضان شعبي بإيمان، باللي حكيناه قبل شوي، إيمان وبصيرة وعزم وإرادة وفعل ميدان واستعداد تضحية وإمكانات وحسن استفادة من الإمكانات، وصلنا لمرحلة توازن خوف، توازن رعب، توازن ردع، سموه البتكونية. معناته أنه لبنان صار بنعمل له ألف حساب، وكل حساب إذا يريد العدو أن يعتدي عليه أو على مياهه أو على ثروته النفطية أو على مدنيه أو على قراه أو على بنيته التحتية ومشاكل. طيب، بهذا الهدف الثالث، لبنان مثل ما حكينا أنه بتحرير الأرض بعد في عنا استحقاق وطني، بتحرير أو كشف مصير المفقودين واستعادة أجساد الشهداء في بعد عنا استحقاق وطني. أما الاستحقاق الوطني الكبير والدائم والمستمر والذي لا يقف عند حدود قطعة أرض صغيرة أو عدد قليل من الأفراد وإن كانوا أعزاء وكرام، وإنما هذا الأمر الذي يعني لبنان كله على المستوى الوطني، على المستوى الشعبي، مصيره، وجوده، ثرواته، مستقبله، اللي هو الأطماع والأخطار والتهديدات الإسرائيلية. هل يناقش أحد في لبنان، من هم نفوت شوي على الموضوع تبعنا، هل يناقش أحد أن لبنان بات خارج دائرة التهديد وخارج دائرة الأطماع الإسرائيلية وخارج دائرة الأخطار الإسرائيلية؟ بالحقيقة في حدا بلبنان يناقش في هذا الأمر؟ يعني بيكون في مصيبة حقيقية. يعني هذا الإسرائيلي شايفين فلسطين والطرح الجديد حنحكي عنه إن شاء الله بيوم القدس، موضوع صحراء النقب، الوضع الجديد اللي له علاقة بالمفاوضات، موضوع الضفة، موضوع تبادل الأراضي. هذا الإسرائيلي ما في حدود لأطماعه. طيب هديك اليوم كان في كلام واضح أيضا لوزير الطاقة ودق ناقوس الخطر على اللبنانيين جميعا، لكن مثل العادي، يعني مثل العادي أنه يعمي على شوي الإسرائيلي بيقدر يمد الأنابيب أو ما بعرف شو قدرة الاستخراج، وبلش ياخد النفط تبعنا وياخد الغاز تبعنا تبع لبنان، وما حدا محرك ساكن. هذا الإسرائيلي إذا بيقدر يمد إيده على النفط ومد إيده على المي ومد إيده على الأرض ومد إيده على السيادة وعلى القرار و و و و هذا موضوع محسن. طيب إذن هذا بعده استحقاق كبير. هذه وقائع، أنا ما عم بحكي عن زمن كنا فيه صغارا أطفال يلا منتذكر يلا ما منتذكر، ولا عم بحكي عن وقائع العلاء بالتاريخ، عم بحكي عن وقائع نحن كليتنا عايشناها وعاصرناها وشفناها وتألمنا بآلامها وفرحنا بأفراحها وانتصاراتها، وهي عبرها واستنتاجاتها موجودة أمام أعيننا. طيب تعالوا اليوم حقيقة هيك، هلا رغم انه في مشاكل كبيرة بالبلد، لكن لا يجوز أن يغيب هذا الهم الوطني السيادي الكبير والخطير عن مجالسنا وعن عقولنا وعن نقاشاتنا. طيب تعالوا نتحدث عن مخاطر الجدية. في مخاطر جدية ولا لا؟ شو حجم وطبيعة المخاطر الجدية؟ بحكي من ناحية الإسرائيلية. واثنين، ما هي الخيارات المتاحة أمامنا كلبنانيين؟ وما هي جدوى هذه الخيارات وتلك الخيارات؟ وعندما يقارب أي موقع منا، سواء كان ديني أو سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي، عندما يقارب موضوعة الجيش أو موضوعة المقاومة أو موضوعة الدبلوماسية أو يقاربها من هاي الزاوية، الأخطار الجدية وحجم الأخطار، الخيارات والإمكانات المتاحة لبنانيا وجدوى هذه الخيارات. هذا على كل حال ليس نقاشا جديدا، لكن الجديد اللي أنا بدي طالب فيه قد لا يكون جديدا، أنه من ضل الناقش في جنس الملائكة؟ من ضل عنا والله نقاش فايتين ورايحين على نقاش علمي وقانوني ودستوري وفني، اللي هو هذا السلاح شرعي أو السلاح غير شرعي؟ خلوا هذا النقاش على جنب، خلنا نسأل سؤال تاني. هل المقاومة ضمن خريطة الخيارات المتاحة لبنانيا؟ هل هناك حاجة للمقاومة؟ هل هناك حاجة لهذا السلاح؟ هل هناك حاجة لهذه المقدرات أو ليس هناك حاجة؟ شو بدنا بنقاش سلاح شرعي أو غير شرعي؟ هذا ما حيوصل على محل لحاله. نحكي على الأرض، تعالوا نشوف هيدا بلدنا، هيدا عدونا، هاي الأطماع والتهديدات، وهاي المنطقة من حوالينا، وهيدا العالم كله من حوالينا، هيدا الوضع الدولي، هاي وضع أمريكا، هذا وضع أوروبا، هذا وضع الدول العربية، هذا وضع دول المنطقة من حولنا، وهذا وضعنا نحن بلبنان، وهي الأخطار قدامنا، وهي الخيارات المتاحة. شو هيك منكون عم نقارب الموضوع بشكل علمي وبشكل موضوعي. طيب نحن نجي السؤال الكبير، انه على شو بدنا راهن لندفع هذه الأخطار الإسرائيلية والأطماع والتهديدات عن بلد نحمي بلدنا كلبنانيين؟ عشو مثلا على الأمريكان، نروح ناخذ ضمانات من الامريكان او نعمل تحالف مع الامريكان؟ وبوجه مين؟ بوجه اسرائيل؟ ما اثبتت هذا حكي، مش حكي سنه وسنتين، من 1948 نحن الشعوب العربيه والاسلاميه نعيش هذه التجربه منذ ان ضاعت فلسطين. اسرائيل بتبيع العرب كلهم وجامعه الدول العربيه كلها والامه الاسلاميه كلها من شان اسرائيل. لأنه إسرائيل هي مشروع الأول لأمريكا بالمنطقة. إنه حتى لو أخذنا ضمانات من أمريكا، أو عملنا حلف مع الأمريكان، أو جينا قالنا نحن لبنان بلد أمريكي 100%، أمريكا صديقتنا وحليفتنا وعلاقة استراتيجية وعلاقة تاريخية ونحن بخدمة الأمريكان، لكن أمام إطماع إسرائيل هذا كله ما بينفع. طيب ألا نرى ما حولنا؟ كيف تتخلى أمريكا عن حلفائها الذين خدموها عشرات السنين من أجل مصالحها وعلى رأس مصالحها في المنطقة وإسرائيل؟ ألا نرى أن أمريكا اليوم لم تعد هي القوة القادرة على أن تفرض ما تريد على العالم؟ هزمت في العراق وخرجت مهزومة، الآن تبحث كيف تلم هزيمتها من أفغانستان. لما بدها تقارب أي ملف من ملفات المنطقة تقاربه بخوف وبحذر، لأنها لم تعد تلك الأمريكا القوية. أوروبا نفس الشيء، سواء أوروبا بيقعد نتنياهو يتمسخر عليهم وبيهتهم وبيهاجمهم من شان أي موضوع من الموضوعات، سواء موضوع حزب الله وضع لائحة الإرهاب الأوروبية، أو موضوع المنتوجات الزراعية للمستعمرات الإسرائيلية في الضفة ومشاكل. طيب هذا الوضع حوالينا، شو فيه؟ هذا الوضع العربي أصلا. لما كان دول العربية كلها بألف خير بالمعنى العام، بالمعنى الأمن والاستقرار، جامعة الدول العربية في وضع متين، شو كان ممكن تعمل؟ شو كان ممكن تساوي؟ هاي مش أسئلة المستقبل، هاي أسئلة أجوبتها موجودة بالماضي، ونحن اللبنانيين كليتنا عايشناها، أجيالنا المتعددة عايشت هذه الحقائق وهذه الوقائع. وبالتالي واضح تماما، مثل من البدايات، لا جامعة الدول العربية، لا منظمة التعاون الإسلامي، لا مجلس أمن دولي، لا أمريكا، لا أوروبا، نحن هون مشكلة مع إسرائيل يا أخوان، مش مع حدا تاني. بالمشكل مع إسرائيل ما إلكن يا لبنانية إلا الله سبحانه وتعالى، وإنتو إنتو إرادتكم وعزمكم وفعلكم وإيمانكم واستعدادكم تضحية وكرامتكم واستعدادكم للدفاع عن هذه الكرامة. وإذا في أي صديق في سوريا أو إيران أو أي مكان من العالم بيوقف حدنا وبيساعدنا وبيدعمنا، بيكون هذا من بركات ونعم الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة، هاي الحقيقة. أنا ما عم جيب الليل شيء جديد، بس أحيانا الناس بتبلش تنسى في غمرة الفتن والتضليل والتشتت الذهني وتشعب القضايا والملفات، القضايا الواضحة، القضايا المصيرية الواضحة، خصوصا إذا كانت مصيرية بالنسبة لبعض الناس بتصير تضيع. من هون أنا أود أن أؤكد الليلة أنه هذه المقاومة التي تدعمونها وتحتفلون بها في مثل هذه الليلة هي تستند إلى هذا المنطق، إلى هذه الحجة، إلى هذه التجربة، إلى هذا البرهان، وتستند أيضا إلى الإنجازات، إلى الانتصارات التي تثبت الجدوى. بموضوع المقاومة نحن ما عم نحكي نظريات، ما عم نألف كتب، ما عم نخطب، نحن عم نجيب وقائع وعم نقول تعالوا لنأخذ من هذه الوقائع العبر والاستنتاجات الصحيحة اللي نبني عليها كيف نواصل للمستقبل وكيف نحمي بلدنا. لأن المقاومة تستند إلى هذا المنطق وتستند إلى هذه الإرادة الشعبية، لأنه هو اللي أنا عم بحكيهم هو الناس مقتنعين فيهم، ومش أنا فصيل بالمقاومة جاي عم بمليهم على الناس. هذه القناعات الناس آمنت بها بالتدريج وعلى ضوء التجربة وعلى مضي السنين، وجربت وشافت وانتصرت وتألمت وقدمت شهداء وقدمت جرحى وانقصفت وتهجرت وأنجزت، وشافت الصديق والعدو ومين معك ومين مش معك ومين سائل عنك ومين مش سائل عنك. لذلك اليوم بال2013 لما منجي منناقش الناس، هاي قناعات صارت موجودة بوجدان الناس، كالدم الذي يجري في عروق الناس، جزء من روحهم، من قلوب، من أرواحهم، من قلوبهم، من عقولهم، من وعيهم، من لا وعيهم، من مشاعرهم، من عواطفهم. ولذلك المقاومة في لبنان هي قوية وهي راسخة في الوجدان الشعبي والتأييد الشعبي، وتحظى بهذا الدعم وهذا الحب وهذا الاحتضان الكبير، وهي ليست حالة عابرة تمر مرء الطريق أو طارئة أو وافدة من الخارج، ولذلك هي عصية، عصية على الكسر. كل الذين حاولوا أن يكسروا هذه المقاومة منذ بدايتها وانطلاقتها، وأنا لا أتحدث عن حزب الله فقط الذي هو فصيل من فصائل المقاومة، كل فصائل المقاومة في سياق المقاومة، كل من حاول ويحاول كسر هذه المقاومة أو عزل هذه المقاومة هو يفشل، لأن المقاومة ليست تنظيما، ليست حزبا، ليست حركة، ليست فصيلا. المقاومة هي إرادة شعبية عارمة وصلبة مع إيمان وبصيرة واستعداد كبير للعطاء. بالأدبيات اللي تستخدم في مثل هذه الأيام، حتى لما بيحكوا بالسياسي وبغير السياسي بيقول لك الاستثمار، نستثمر في كذا. الناس شرفاء هذا البلد استثمروا في المقاومة بأعز ما لديهم، بفلذات أكبادهم، بدمائهم، بأرواحهم، بأعزائهم. ولذلك المقاومة هم، المقاومة ليست حزبا أو تنظيما يمكنك أن تحاصره أو أن تعزله أو أن تمس به. طيب، تبقى هاي الخيارات، نعم خيارات مفتوحة. ده بفوتني عن نقطة تانية، نحن دائما لدينا استعداد الحوار ضمن أي إطار أو صيغة، طاولة الحوار الحالية أو أي صيغة أخرى، لمناقشة استراتيجية وطنية للدفاع، لسبب بسيط، لأننا صادقون في حماية بلدنا ومقدراته وشعبنا وكرامته، وجاهزين نروح على أي حوار بلا قيد وبلا شرط. والآن أيضا قبل تشكيل الحكومة بدكم تعملوا حوار، نحن جاهزين. بعد تشكيل الحكومة بدكم تعملوا حوار، نحن جاهزين. تعرفوا أيها الإخوة الأعزاء والكرام، من آخر جلسة عملت لطاولة الحوار قبل حرب تموز، يعني هلأ أنا نسيان بآخر حزيران ولا بأول تموز كانت آخر جلسة. طيب، أنا عرضت طلبه، ما كان حدا جاهز يعرض، قالوا تفضل، عرضت استراتيجية دفاعية. طيب إلى اليوم قدين عملت بعدين جلسات طاولة حوار؟ ما حدا إجا أخذ هاي استراتيجية الدفاعية ونقاشها، نقاش فني، نقاش علمي، نقاش عسكري، نقاش تقني، إنه يا أخي هذا اللي أنتوا عم تحكوه، موضوع الجيش والمقاومة ودور الجيش ودور المقاومة ونقاط ضعف العدو ونقاط قوة العدو ونقاط ضعف لبنان ونقاط قوة لبنان، هيك من واجهة، هاي كله اللي حكيناه وقتها، إنه حدا إجا قاعد ناقشه من الفريق الآخر اللي عنده رأي آخر؟ ممكن بفريقنا في خبراء ودارسين ومحققين وكتاب كتبوا شيء، لكن بالفريق الآخر حدا إجا ناقش على طاولة الحوار صار نقاش؟ وحتى أنا أقول لكم، حتى خارج طاولة الحوار، إنه بالفريق الآخر حدا إجا عقد ندوة بحثية مثلاً أو ندوة تلفزيونية أو عمل مقالات، عمل نقاش لهالاستراتيجية ولهذا الطرح؟ لا، لأنه بالحقيقة ما في جدية بالبحث عن استراتيجية دفاع وطني، استراتيجية وطنية للدفاع. مثل ما حكيت لكم السنة الماضية، من وقتها لهلأ يتأكد يوم بعد يوم أنه في موضوع واحد اسمه يا شباب أعطونا سلاحات والله يعطيكم العافية. هلا أنت خبر أسمعنا استراتيجية وطنية للدفاع ونحكي حكي استراتيجي، ما شفنا شيء منه. طيب، وأكثر من هيك، يصل الإنكار إلى مرحلة أنه يقال، والبعض ما زال حتى الآن يقول، أنه حزب الله لم يقدم أصلا رؤيته للاستراتيجية الدفاعية، مع أنه نحن أول من قدم، ولما قالوا نتفضلوا نناقش قالوا له هذا حكي كبير ومهم ودقيق وبده تفكير وبده تأمل وبدنا نراجع خبراء. راحوا ما رجعوا، رجعوا بس ما شاوروا خبراء ولا ناقشوا خبراء. أنا مجدداً بقول لا، نحن جاهزين، هذا البلد بلدنا كلنا سوا، وبدنا نحميه كلنا سوا، وندافع عنه كلنا سوا، ومهددين فيه كلنا سوا، وخيواته وثرواته المهددة هي لألنا كلنا سوا. وهذا بيعني أنه لا، هناك بمعزل عن المناكفات الحزبية ومين عم يزرك مين ومين بده يحشر مين، هناك حاجة حقيقية وطنية جدية لأن يضع لبنان استراتيجية دفاع وطني في مواجهة الأخطار وفي مواجهة التهديدات. هناك حاجة. هذا الموضوع ليه ما بيصير؟ هذا لازم يصير. وفي هذا السياق أنا بسأل، حتى في كل ما يقال في وسائل الإعلام وبالخطابات وعلى مدى سنوات، طيب من يهاجم سلاح المقاومة أو يصفه بأنه سلاح غير شرعي أو أو أو، طيب يا أخي ماشي، ما هو البديل؟ نحن يا جماعة بدنا ناكل عنب، نحن بدنا نحمي بلدنا. الله سبحانه وتعالى بيقولنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. اللي بيظن انه نحن حبابين قتال مشتبه. الناس بطبيعتهم حبابين عافية، وحتى بالأدبيات الدينية نحن بكل صلاة بآخر سجدة بآخر ركعة منقول يا ولي العافية نسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة. بالمنطق الفطري بالمنطق الديني نحن كل الناس طلاب عافية، بدنا عافية، نحن بدنا عافية. لكن عندما يفرض عليك القتال، عندما يكون هناك عدو يتهدد شعبك وأهلك ووطنك ومقدراتك وكرامتك ووجودك، مسؤوليتك أن تقاتل وأن تدافع وأن تحمي وأن تصون. طيب كيف؟ ضمن أي رؤية؟ ضمن أي استراتيجية؟ بطبيعة الحال أمام أي خطر داهم من هذا النوع، وهذا طوال التاريخ كان موجود، طوال التاريخ، هذا ليس يعني البعض بيقول لك في استثناء بلبنان، لا، طوال التاريخ كان أنه لما عدو بيهجم على بلد، الدولة، الشعب، الجيش، العشائر، القبائل، أهل البلدات، أهل المدن، من يستطيع أن يواجه يواجه. نعم إذا أمكن أن تكون هناك مركزية قيادة وإدارة ممتاز، لكن تاريخيا كان أحيانا ما يكون في مركزية إدارة وقيادة. ما حدا لما يعتدى عليه بده يقعد ينتظر نظريات من هون وتنظيرات من هونيك. نعم إذا بيكون في استراتيجية وفي إدارة واضحة وفي إمكانات محضرة وفي خطط وفي 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 وفي، نعم هذا بيحقق الهدف، بيوصل للمطلوب. النقطة اللي بعدها، النقطة الثالثة، بالنسبة إلينا أيضا، وهي هذا شهر رمضان شهر المراجعات، منقول أنه نعم في شيء طبيعي. أنا بحب أقول للمقاومين ولمؤيدي المقاومة ولجمهور المقاومة، عندما وللناس جميعا، عندما تتواجد في لبنان مقاومة فاعلة وجادة ومؤثرة ومقتدرة ومخلصة لهدفها في مواجهة العدو، وأيضا تحقق إنجازات وتتراكم لديها عناصر الخبرة البشرية والقدرات المادية، من الطبيعي جدا أن تكون دائما في دائرة الاستهداف. أنه يعني ليش مستغربين؟ ليش مستغربين؟ بس تقول في مقاومة للعدو الإسرائيلي المشروع الصهيوني، هذه المقاومة من الطبيعي جدا أن تكون في دائرة الاستهداف. هذا منطق الأمور، منطق الصراع أيضا طوال التاريخ. وعندما لا تكون هذه المقاومة في دائرة الاستهداف، معناتها العدو مش شايفها ولا مهتم فيها وليست مؤثرة وليست فاعلة. النتيجة. أما عندما تكون هناك مقاومة فاعلة ومؤثرة ويحسب لها العدو حسابا وبيعتبر أنه نعم هاي عم تعطلوا مشاريعه، عم تعطلوا أهدافه، عم تمنعوا من الهيمنة، من الطبيعي أن يستهدفها، من الطبيعي أن تكون في دائرة الاستهداف، وأن تستهدف على كل صعيد، أن تستهدف بنيتها وأن تستهدف بيئتها، وأن يستهدف من يقف إلى جانبها، وأن تستهدف فكرتها، على كل صعيد، أمنيا، عسكريا، ثقافيا، سياسيا، إعلاميا، اقتصاديا، اجتماعيا، نفسيا، معنويا، طبيعي. وهذه كانت دائما جزءا من معارك المقاومة من قبل 1982. كل حركات المقاومة التي سبقتنا من 1980، كل حركات المقاومة التي تعاونت وصولا إلى الدور المميز لحزب الله، نعم نحن إلى جانب معركتنا مع العدو كنا نخوض معركة مواجهة الاستهداف، والاستهداف اللي بيروح على كل شيء. الاستهداف الأمني واضح، بده يخرقك، بده يعمل نفوذ في داخلك، يجمع عنك معلومات، يحدد أماكن قواعدك وصواريخك ومنصاتك ومخازنك وغرف عملياتك وقياداتك، الاختراع الأمني للساحة، يستهدفك عسكريا من خلال الحروب والعمليات العسكرية الواسعة، يستهدفك ثقافيا واجتماعيا، يجي لبيئتك، واقتصاديا يدمرها، يحطمها، يفقرها، يجوعها، يفتنها، ياخدها الى حروب الزواريب، يشغلها بكل شيء اخر حتى تصبح بيئة ضعيفة ومتعبة. اليوم ليش هذا عالم عربي طويل عريض وينه؟ لا برجع يعني قد ما اقول بدي اروح على يوم القدس ما فيك الا ترجع لفلسطين. وينه هذا العالم العربي؟ وين هذا العالم العربي؟ وين علماؤه؟ وين فتاواه؟ وين 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 من اللي هلا عم بيصير بصحراء النقب؟ من اللي عم بيصير هلا بصحراء النقب؟ طيب، هذا الاستهداف وصولا الى الاستهداف الاقتصادي، الى الاستهداف المالي، الى الحرب النفسية، الى الشتائم، الى الاتهام، الى محاولة عزلك وكسرك، الى محاولة المس بمعنوياتك وبإرادتك وبعزمك وبإيمانك وبخياراتك، هذا جزء من المعركة، هذا جزء من المعركة، هذا طبيعي. ليه؟ لأن المقاومة في لبنان منذ انطلاقتها بنسختها الجديدة بعد 1982 وبكل فصائلها، نعم استطاعت أن تعطل الأهداف الأمريكية الإسرائيلية لاجتياح لبنان 82، واستطاعت أيضا أن تغير الموازين والمعادلات، معادلات الصراع تغيرت ب25 أيار 2000 لمصلحة المقاومة وحركات المقاومة في المنطقة. وفي عام 2009 أيضا استطاعت 2006 عفوا أنا عادة مخربط بالعرقان وفي عام 2006 استطاعت أن تحطم مشروع الشرق الأوسط الجديد، المشروع الأمريكي للمحافظين الجدد. بالطبيعي جدا بدأت تكون هاي المقاومة مستهدفة. ب2006 شو كان هدف العدو؟ سحق المقاومة، القضاء على المقاومة، سحقها، طحنها، ولكنه فشل وعجز. بطبيعة الحال لما منقول هذا جزء طبيعي، هون أنا خطابي لكم، خطابي للناس، هذا من تبعات الخيار، مثل ما حكينا عن خياراتنا التانية، هذا من تبعات الخيار. نحن اللبنانيين لما ماخدين خيار لبنان بده يبقى لشعبه لأهله، انه مياهنا بدها تكون للبنانيين وثروتنا النفطيه للبنانيين وسيادتنا ما بنقبل تنمس وارضنا ما بنقبل تحتل ويقعدوا يخطفوا ناس من عنا، لهلا عم تنحل، بياخذوا مزارع، بياخذوا مواطن لبناني، بيسوى اتصالات 24 ساعه 48 ساعه، عم تنحل. ولكن اكثر من هيك الامور هن بيعرفوا الاسرائيليين انه هذا الموضوع ما ممكن تسامح فيه. إذا نحن ماخدين هذا القرار فهذا له تبعات، من 82 كان له تبعات. هذا اسمه أثمان وتضحيات لبلد حر مستقل كريم عزيز أرضه محررة وناسه عايشين بكرامة، وهذا طبيعي جدا. نحن حملنا وتحملنا هذه التبعات منذ البداية إلى الآن، وتجاوزنا الكثير من الصعوبات والكثير من المحن والكثير من المؤامرات، وتجاوزناها بعون الله عز وجل وبفضل من الله سبحانه وتعالى وبإرادة الناس وصبر الناس وتضحيات الناس وشهامة الناس وصدق الناس وصبر الناس معنا. نعم، نحن دخلنا كلنا كلبنانيين دخلنا والمنطقة كلها دخلت في مرحلة جديدة أنا أقول لكم أيضا إن شاء الله بنفس الإيمان، بنفس البصيرة، بنفس العزم والإرادة، بنفس الفعل والدقة والصبر والتحمل والاستعداد تضحية، سنتجاوز هذه المرحلة. كونوا على ثقة، ما حدا يهبط حيطان على الناس في لبنان وفي المنطقة. هذا المشروع، هذه المقاومة هي إن شاء الله قادرة وتستطيع بكل جدية وبكل قوة أن تتجاوز كل الصعوبات القائمة والحاضرة والآتية. نحن اليوم 2013 ونحن الآن في وضع في هذه اللحظة، نعم الإسرائيلي حتى قبل مدة يعني رجع كل الخطط وكل المناورات وكل النقاشات، هلا رجع يعيد النظر فيها على ضوء المستجدات التي حصلت في الأشهر الأخيرة. لما بدنا نفوت على التفصيل كمان منجي له بوقت تاني. الإسرائيلي يعرف لا أنه أمام قوة حقيقية مقتدرة. إذا توفر للبنان فرصة أن تكون هذه القوة في موقعها الطبيعي ضمن استراتيجية دفاعية وطنية كاملة، الإسرائيلي قبل أن تكون عينه على بيروت على ضوء المستجدات الأخيرة ستكون عينه هلأ بالقدرات الصاروخية، كنا حكيم من كويات إلى إيلات، لكن ستكون عينه على الجليل. بيوم من الأيام أنا حكيت بهذا الموضوع، يمكن البعض طبعا الإسرائيلي أخذوا جدي، الإسرائيلي يعني بيننا وبينه ما في مزح، معركة مصير، أخذوا جدي وعمل له حساب وفوتوا بالخطط لكن أنا بعتقد اليوم الإسرائيلي أكثر جدية في أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. إذا نحن اليوم بنقطة لا، الإسرائيلي يعرف ومن خلفه الأمريكي ومن خلفه كل العالم، وإنه بيحكوا على كل حال بوصفوا هذه القوة وإمكاناتها وامتدادها وخبرتها. أنا ما بدي أقعد وصف، بس أنا بقدر أقول نعم كما كنا نقول في كل مناسبات الماضية، اليوم في لبنان وضع ما لم يعد لقمة سائغة في فم العدو، أي عدو وخصوصا العدو الإسرائيلي. ما حدا بيقدر يعتدي على هذا البلد دون أن يدفع ثمن عدوانه على هذا البلد وعلى هذا الشعب، ولا أحد يستطيع بعد اليوم أن يفرض على لبنان شروطه ومشاريعه. لبنان إن شاء الله بات قويا بما يكفي لأن لا يفرض عليه شروط ولا مشاريع. هلا ما بدنا نكبر الموضوع ونقول هو الذي يفرض شروطه ومشاريعه. طيب النقطة الرابعة، بدي أحكي بالحقيقة كلمتين عن موضوع الجيش اللي بيكمل المشهد بالنسبة لنا. نحن بفهمنا بموقفنا، يعني هو نحن نحتاج إلى تكرار هذا الموقف الآن في الظروف الحالية. نحن منقول ندعو اللبنانيين إلى الحذر الشديد على ضوء المستجدات السياسية والأمنية وحدة الانقسامات الموجودة بالبلد. إذا لا سمح الله هذا الجيش سقط أو شرذم أو قسم، إذا بدنا نطلع نتسلسل منقول أولا لن يبقى سلم واستقرار في البلد. يوم أي مشكل بيصير بين جهتين، بين فصيلين، بين حزبين، بين تيارين، بين عائلتين، بين عشيرتين، عم نلاقي أنه نحن محتاجين، كل اللبنانيين محتاجين الجيش لحتى يمسك الوضع ويمنع الفلتان. لن يبقى سلم ولا استقرار. إذا أصاب الجيش هذا الأمر لن تبقى دولة ما بتبقى، بتصير مثل أي دولة قاعدة ورا المكاتب، ليس لها حضور وليس لها أي فعل وليس لها أي تأثير وليس لها أي هيبة. إذا لا سمح الله صار هذا الشيء على الجيش، لن تبقى دولة، لن يبقى بلد. يعني بالدرجات، بالأول ما حيبقى سلم واستقرار، اثنين ما بيبقى دولة، ثلاثة ما بيبقى بلد. لذلك فضلا عن أن الجيش هو عامل أساسي في حماية البلد في مواجهة الأخطار والتهديدات الإسرائيلية، هذا طبعا ضمن إيماننا واعتقادنا وفهمنا. لذلك نحن نداءنا الليلة، هذه الليلة المباركة، أنه خلني نجي نتبانى كلبنانيين على تحييد هذه المؤسسة الحد الأدنى. طبعا نحن ندعو إلى تقويتها، إلى تعزيزها، ولذلك دائما كنا نقول فليؤتى لها بالسلاح وليعطى ولتعطى الإمكانات والموازنات و و و و و وعرضنا بيوم الأيام أكثر من مرة موضوع الجمهورية الإسلامية في إيران واستعدادها، ولكن طبعا الإرادة الأمريكية والغربية وبعض الإرادة العربية لا تريد أن يكون لدى لبنان جيش قوي خدمة لإسرائيل، ولذلك لا بيقووا لا بيسمحوا له يصير قوي. طيب إذا مش قادرين نعمل جيش قوي بمستوى الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية بالحد الأدنى، هذا الجيش ضمن إمكاناته الحالية وعديده الحالي وقدراته الحالية، هذا الجيش اللي تحول حقيقة إلى جيش متماسك وموحد وطنيا، خلينا نحافظ عليه، خلينا لا نفرط به، لا نضيعه، لا نضعفه، لا نمزقه، لا نشتته. وهذا لا يعني أننا نقول أن والله الجيش معصوم أبدا، ولكن حتى لو فرضنا حصلت أخطاء هنا وهناك يجب أن تعالج بحدودها، ولكن المؤسسة كمؤسسة يجب أن لا تمس ويجب أن يحافظ عليها. لما عم بحكي أنا هيك بالنيابة عن حزب الله، أنا ما عم نظر على العالم، أنا ما عم بحكي هلا ممكن واحد يجي يقول هلا جاي عم تعملنا مواعظ يعني بهذا الموضوع، لا، نحن عم نحكي عن شيء نحن سلكناه ونحن مارسناه. وأنا مضطر عيد لأنه أنا اكتشفت في أيضا في الأسابيع الأخيرة أنه في ناس بينسوا أو في ناس بلا ذاكرة بس ما بيتذكروا شيء الهيئة. نحن لما عم نقول هيك نحن نثقف أولا خطابنا العلني هيك، ثقافتنا هيك، تثقيفنا الداخلي هيك، نحن كوادرنا وشبابنا بالجلسات الداخلية بمعسكرات تدريب باللقاءات التنظيمية منثقفهم اتجاه الجيش اللبناني هيك، منقول لهم الجيش هو ضمانة الدولة وهو ضمانة البلد وهو ضمانة السلم الأهلي وهو شريك المقاومة، المقاومة هي عامل مساعد، مفترض يجي يوم هذا الجيش هو الذي يتمكن من أن يدافع عن لبنان ونحن نرجع على حوزاتنا ومدارسنا وأشغالنا. هكذا نحن نثقف قواعدنا وجمهورنا وناسنا. نحن ما منقول له هذا جيش صليبي وهذا جيش صفوي وهذا جيش أمريكي وهذا جيش بريطاني وهذا جيش غربي وهذا جيش ما بعرف شو، إنه هذا جيش وطني، هذا جيش لبنان، لأنه هذا الجيش فيه هو المؤسسة التي يجتمع فيها أبناء وشباب لبنان من كل الطوائف ومن كل المناطق، ونحن هاي الثقافة هي اللي مارسناها. يعني إذا بدي أذكر 1993 13 أيلول 1993، نحن كنا عم نتظاهر ضد اتفاقية أوسلو عند جسر المطار بالغبيري، وأطلق علينا النار في وضح النهار، واللي أطلق علينا النار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، ضباط الجيش وجنود الجيش، وسقط 10 شهداء و50 جريحا وجراحهم بالرأس وبالصدر في الجزء الأعلى من الجسد، يعني كان ممكن يكون عندنا 60 شهيد. أنا بسألكم هاي الضاحية اللي كل العالم بيعرف ما عم بكشف سر، مثل كل لبنان ما في بيت إلا ما في سلاح، ما في بيت إلا ما في سلاح، ما طلعوا بالغبيري وبالشياح وبحارة حريك والضاحية كانت كلها حواجز الجيش اللبناني، ما حدا أطلق رصاصة واحدة على الجيش اللبناني. شلنا 10 شهداء من الأرض، شلنا 50 جريح على المستشفيات. بتذكر يومها أنا وعدد من الإخوان نزلنا على الأرض، ما كنا نحتاج جهد كبير لنقول للعالم خلنا نتجمع خلنا نضب، ما بدنا نقوس على الجيش. العالم ما قوست على الجيش، ليه؟ لأنه هي ثقافتها، هي أناعتها، هذا مش تدبير تنظيمي، هذا مش سيطرة قيادة وسيطرة. طيب ممكن الحزب حزب الله وحركة أمل عنده قيادة وسيطرة على عناصره، بس نحن عنا قيادة وسيطرة على كل بيت اللي ممكن يكون عنده قطعة سلاح بيطلع على البرندة بيقوس على الجيش لأنه قتل الناس بالشارع. هيدا صار ولا ما صار؟ شهدتموه أو لم تشهدوه أو لم تشهدوه؟ هذا بيعبر عن هالخلفية. طيب بعدها بمدي 5 شهداء بمنطقة حي السلم. طيب قريبا، وأنا آسف أنه أنا سمعت بالأسابيع الماضية نواب بالمجلس النيابي وحتى رؤساء يعني رئيس حكومة سابق لما قاعد بيستشهد عم يستشهد أنه الحزب معتدي على الجيش، استشهد بحادثة مارم خايل بالوقت اللي كل العالم تعرف بمارم خايل قتل 7 مدنيين شباب كانوا عم يتظاهروا برصاص الجيش اللبناني ولم يطلق رصاص على الجيش اللبناني نتيجة هاي الثقافة. نعم، من كل الأرشيف في مثل بيجيبولنا إياه في الليل وفي النهار، الضابط الطيار الشهيد سامر حنا. طيب نحن جينا نخير، نحن غلطنا، هذا صار خطأ، والأخ تسلم للقضاء والملف تحول على القضاء. هل قد حجم الموضوع؟ هل لم يرتكب الجيش خطأ في 13 أيلول؟ بلى، قتل الناس بالشارع، وقتل الناس بالشارع بمار مخايل، وقتل الناس بالشارع بحي السلم. احسبوا 10 شهداء و7 شهداء و5 شهداء. حتى احيانا لما عم بيصير في مداهمات بالبقاع لضيع قرى وبلدات وبيوت، مثل ما بيقولوا احيانا عم تكون الايد مالحة شوي، بس شو عم نجي نعمل؟ عم نذكر مؤسسة الجيش حتى بيننا وبينهم احيانا انه يا اخوان انتبهوا، هو ناسكم هو اهلكم، الضبط القانوني ما نصفك دم ما كذا الى اخره، نوابنا ناسنا مشايخنا. اذا نحن لا ندعي للجيش العصمي ابدا، لكن عندما يقتل الجيش يجب ان نقف الى جانبه، وعندما يخطئ الجيش يجب ان نقف الى جانبه لنعالج الخطا. اما المؤسسه كمؤسسه يجب العمل على الحفاظ عليها بكل جهد. أنا بعتبر هذا الأمر من أهم الواجبات الوطنية في هذه المرحلة. إذا بدنا نحافظ على آخر الضمانات، هي آخر الضمانات، طالما هاي المؤسسة موجودة والبلد محفوظ، انتخابات بنرجع نعمل، وبالنهاية حكومة بنرجع منشكل، وتعيينات إدارية بتصير، ومعالجة كله بيصير، لأنه البلد بعده موجود، الدولة بعدها موجودة، في نسبة عالية من الاستقرار بالبلد رغم الشحن الموجود بعد موجودة، إذا فينا نروح نعالج بقية الملفات. بس إذا هو كله نراحه راح كل شيء. بهاي الليل المبارك أنا حبيت أكد على هاي التوصية. بالوضع الأمني بدي أحكي بس كلمتين لأنه تجاوزت الوقت. نحن ما في شك في وضع جديد. هلأ ما في وقت ناقش أنه هيدا من تبعات تدخل في سوريا أو ليس من تبعات تدخل في سوريا. على أساس يا إخواننا قبل تدخل حزب الله بسوريا البلد كان مثل الساعة ماشي أمنيا، ما في ولا مشكل ولا حدا عم يقتل حدا ولا في اشتباك ولا في قواس ولا في تفجير ولا في شيء. على كل هذا بعدين من ناقش ولا معاش وقته. ندعو للانتباه إلى الحذر، الناس كلهم لازم يكونوا حذرين، مش بس في بيئة المقاومة مثل ما حاولوا بعض الناس يحكوا، لا، اللي بده يعمل فتنة بالبلد ممكن يضرب في أي مكان، ممكن يستهدف مين مكان. الحذر مطلوب من الجميع وفي كل المناطق، مطلوب تعاون بين الجميع. الأمن الداخلي هو مسؤولية الدولة، مسؤولية الدولة وأجهزة الدولة، الجيش والقوى الأمنية المختلفة. الناس بيقدروا يكونوا مساعدين، بيكونوا خفر، كل واحد بفتح عيناه بشوف بيقشع بيعمل إجراءات. يجب أن نكون منتبهين في هذه المرحلة، وبالتعاون إن شاء الله نستطيع أيضا أن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وما زلنا بألف خير أم كل اللي عم بيصير، وما زلنا بألف خير إذا ما قيس الوضع بما يجري في كل المنطقة من حولنا. أيضا بالوضع الأمني أنا عندي دعوة لوسائل الإعلام، مثل ما عادة أنا شوي بشكي منهم أني بيعترضوا على شكواي أنه يعني قصة الخبر العاجل، أحيانا في خبر عاجل بيكون قاسي. يعني مثلا لهلأ إذا بعد عدد السيارات اللي انقال انه صارت مكتشفة وسيارات مفخخة وتم اكتشافها ما شاء الله، هذا كله مش صحيح. والله بالمكان الفلاني مقطوع الطريق لانه تم اكتشاف عبوة ويتم تفكيكها، غير صحيح. طيب لما انا بيجي نتيجة انه والله اجت خبرية، احيانا شو بيصير؟ الجيش اللبناني عامل حواجز بعض المناطق، عم يعمل اجراءات تفتيش، بصير عجقة، بيطلع واحد من الموكب المعجوق انه والله لاقطين عبوة عم بفككوا عبوة، بيكون عم يعمل اجراءاته الطبيعية لحق على اخبار عاجلة. طيب شو بيعمل؟ هذا جزء من الحرب النفسية، بيوتر الناس. ما مش محتاجين لا نوتر الناس ولا نخوف الناس، الناس لديهم من الحذر ما يكفي ولديهم من الوعي ما يكفي ولديهم من القراءة السياسية والأمنية ما شاء الله عنا، الفتيان صغار بيحللوا سياسي بهذا البلد وبيحللوا أمن. فنعمل معروف كمان، نضبط شوي موضوع الأخبار العاجلة والأخبار الغير دقيقة. في شيء ما له أساس، في شيء ممكن له أساس يتم تضخيمه أحيانا، هذا بالحقيقة عم بيكون مساهمة في توتير الوضع الأمني بالبلد اللي لازم كلياتنا نتعاون على ضب على جمعه وعلى لمه وعلى تهدئته ما أمكن. كنت بدي أحكي بعد شوي بموضوع الحكومة، بموضوع الشروط التعجيزية، بموضوع العلاقة بين الأطراف السياسية، لكن بحب أختم على طالما عنا ليالي كتير وانا نحكي فيها منخلي شيء لليالي الجاي، بس أنا بحب أختم بشيء. بحب أقول من وحي نفس الكلام اللي حكيته بموضوع استراتيجية دفاعية وهذا البلد بلدنا كلنا سوا. نظريات الإقصاء والعزل ما بتوصل على محل. نحن بالنسبة لنا نحن لسنا مع إقصاء أحد ولسنا مع عزل أحد، ونحن دائما جاهزين نقعد ونتحاور ونلتقي ونفتش على مخارج، وعندنا تجارب بهذا الموضوع. يمكن يكون في قوة سياسية معينة نختلف معها على الموضوع السوري، فينا نحيد الموضوع السوري ونتفق على الموضوع اللبناني، وحتى بالموضوع اللبناني فينا نتفق وفينا نختلف. ليش نحن اللبنانيين على طول إذا في نقاط اتفاق وفي نقاط اختلاف نجمد عند نقاط الاختلاف وننسف كل نقاط الاتفاق؟ ما بالنهاية بلدنا بده يتأثر، دولتنا بدها تتأثر، اقتصاد البلد بده يتأثر، أمن البلد بده يتأثر. بالنسبة لنا أنا بحب في هذه الليالي الكريمة والمباركة أن أقول طبعا نحن لا نخشى، ما عم أقول هيك لأنه نحن نخشى أن نقصى، يعني هذا الموضوع على كل حال هذه تركيبة البلد وهذه مكوناته وهي تحالفاته وهي أحجام القوى والتيارات السياسية فيه، ما في خشية من هذا النوع. كان أنا عم بحكي بالمبدأ، بحب أقول دعوة في هذه الليالي المباركة أنه طيب ماشي آخر شيء احتقان وصراع ومنابر ومنهجم على بعضنا، وأنا طبعا الليلة بطرح أنه خلينا ولو هذا الشهر نهد البال على بعضنا. وأنا طلبت من اليوم للإخوان أنه حتى إذا بدنا نناقش بعض الأفكار مع الفريق الآخر إعلاميا نناقشها بهدوء، يمكن الطريقة، ممكن اللغة، ممكن بعض الأدبيات تكون مستفزة. بتمنى الفريق الآخر، الأطراف الأخرى، القوى السياسية كلها، ولو خلي هالعالم يعني تقطع شهر رمضان، تقطع العيد شوي برغم الظروف الصعبة، بس نحن بنقدر نهدي الجو، بنقدر نوتر الجو أكثر. لكن بنهاية المطاف مثل ما علمتنا التجارب، مثل ما عم ندعي السوريين وندعي المصريين وندعي العراقيين وندعي الفلسطينيين وندعي الناس كلها، انه ما في خيار امام اي شعب بده يعيش مع بعضه وبده يبني دولته وبده يواجه تحديات مستقبله الا الناس تحكي مع بعض، تتحاور مع بعض وتلتقي مع بعض، شو ما كانت العداوة، شو ما كانت القطيعة، شو ما كانت الخصومة. انا في هذا الشهر الكريم بهذه الليلة المباركة حب أعلن نحن حزب الله رغم ما بيننا وبين بعض القوى السياسية من خصومات أو من اتهامات أو من قساوة في الموقف أو في التعبير أو في الخلفية أو حتى في الموقف النفسي، ببركة هذا الشهر الكريم أقول نحن يدنا ممدودة ومستعدون لكل حوار ولكل نقاش ولكل تلاقي، لأنه بالنهاية الناس بدها ترجع تقعد مع بعض وتحكي مع بعض وتتفاهم مع بعض. خلنا نستفيد من الوقت.
إذن كنا نتابع هذه الكلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إذن في مناسبة حفل الإفطار السنوي المركزي الذي تقيمه هيئة دعم المقاومة الإسلامية. بطبيعة الحال كان هناك تركيز على الجانب اللبناني كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لأن ستكون هناك مناسبات عديدة بسبب تزاوج إنجاز التعبير بين المناسبات السياسية والدينية، مزامنة شهر رمضان المبارك أيضا مع شهر تموز، وهناك العديد من الوقفات ستكون قريبا ومن بينها يوم القدس أيضا العالمي، وسيكون هناك حديث خاص عن الملف الفلسطيني. التركيز على الجانب اللبناني من بوابة